أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن الفقهاء رضوان الله عليهم اختلفوا في كيفية التعامل مع هذه الرواية، بعضهم طرحها لإعراض المشهور عنها وبعضهم حاول تأويلها. نتقدم ذكر التأويلات المقترحة في هذا المجال. وقسم ثالث لم نذكره سابقا، نص على ضعف الرواية في المحقق في الشرايع، قال وهي رواية ضعيفة، وهي ضعيفة. وكذلك صاحب السرائر أيضا رد هذا الضعف، لكن الثاني صرح بأن الضعف، يعني صرح بجهة الضعف الرواية، وهي كونها مكاتبة، وهي كونها ماذا؟ مكاتبة. يقول مكاتبة لا اعتبار بها، لأن رأي المفتي إنما يؤخذ من كلامه وقوله ولا يؤخذ من خطه. الشيء أدى وجهة نظر أن الإمام عليه السلام مفتي، ونريد نعرف رأي المفتي. يقول هذا لا يؤخذ من ماذا؟ من خطه، وإنما يؤخذ ماذا؟ من كلامه الذي يسمع منه. المكاتبة لا تكفي في إثبات الحدث، جهة الضعف يكونها مكاتبة. جهة الضعف عند المحقق مو واضحة، ما بين شنو، قال وهي ضعيفة. على كل حال الظاهر أن الرواية تامة سندا على ما تقدم، وكونها مكاتبة لا يضر بحجيتها، على ما هو رأي المعروف عند المحققين أن كون الرواية مكاتبة هذا لا يضر في اعتبار الرواية. وكثيرا ما تمسك الفقهاء بماذا؟ بمكاتبات معروفة تثبت جملة من الأحكام وهي مكاتبات، خصوصا مكاتبات علي بن مهزيار وأمثاله. بناء على هذا حينئذ لا بد من اختيار أحد أمرين، إما طرح الرواية لاعتبار الإعراض عنه، والإعراض عنه صغراه متحققة في المقام، لأنه صرح بذلك جملة من الفقهاء بأن الرواية لم يعمل بها أحد، لم يعمل بها أحد إلا الشاذ النادر، وهذا يكفي لصدق إعراض المشهور عن ماذا؟ عن الرواية. و الصحيح هو أن إعراض المشهور يكون موهم للرواية من حيث الحجية، ويمنع من الالتزام بحجيتها والخروج بها عن مقتضى العمومات والأدلة الواردة في باب القضاء. الحل الآخر هو أن نحمله على محامل لا تكون مناسية للعمومات ومقتضى القاعدة، ولعل أحسن المحامل هو، يعني أقرب المحامل هو ما ذكر العلامة في التحرير من حمل الرواية على ماذا؟ على صورة العلم، لأن هذا المتاع الذي يدعي أبي الزوجة أنه عارية عند بنته، أن هذا المتاع نعلم بأنه كان ملكا لأبيها، وأنه أنها جاءت به من بيت أبيها، كنا نعلم بذلك. سهذا نعلم من مين نعلم؟ نعلم بشاهد الحال، باقتضاء العرف والعادة، على ما أشارت إليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة في المسألة السابقة. حكم العادة وحكم العرف هو أنها تأتي به من بيت أبيها، من بيت أبيها، ومن يطيها؟ طبعا يطيها أبوها. يعني تحمل على صورة العلم بسبق ملكية الأب لهذا المتاع الذي يدعي بأنه شنو؟ أنه عارية. إذا حملناها على صورة العلم بسبق ملك الأب، الرواية حينئذ تكون على طبق القواعد وليست مخالفة للعمومات والقواعد، وذلك لأنه يقدم قول الآب بلا حاجة إلى بينة. لماذا؟ لأن قوله يوافق الأصل. الأصل شنو هو؟ بقاء ملكيك لهذا المتاع، نعلم سابقا بأنه ملك له بحسب الفارق، والأصل بقاء هذه الشنو، هذه الملكية، وعدم خروج المتاع عن ملكه وانتقال إلى ملك ماذا، إلى ملك البنت. لا هو باقي على هذا، هو اللي يدعي، هو ما قال أكثر من هذا، بأن هذه شنو عارية أمانة عندها لم تنقل ملكيتها إليها. فالأصل يوافق قوله فيقدم قوله بلا حاجة علما إلى البينة. هي عليها أن تثبت، يعني وارثها عليها أن يثبت ماذا، أن يثبت بأن العين انتقلت من ملكية الأب إلى ملكيتها بهبة ببيع بتمليك إلى آخره، عليه إثبات هذا. فإذا لم يقم البينة يقدم قول الأب مع ماذا، مع يمينه. لعل هذا هو أقرب المحامل باعتبار أكو شواهد عليه من الرواية السابقة اللي هي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، ولعل هذا الحمل أولى من الحمل اللي ذكر الشيخ صاحب الجواهر قدس الله نفسه، من حمل الرواية على ادعاء الملكية، على ادعاء الملكية، أن الوارث أصلا يدعي أن هذا ماذا، أن هذه هي التمليك، أنه يدعي التمليك، الوارث يدعي التمليك، يعني يدعي أن الأب ملكها، الأب ملكها هذا المتاع، والأب ينكر ذلك، فيقدم قول الأب لأنه شنو، لأنه منكر أيضا على القواعد، يعني بدل الدعوة من كونها دعوة على العارية إلى ماذا، إلى دعوة من قبل الوارث على ماذا، على أن الأب ملك البنت هذا المتاع، فيصبح مدعيا والأب يكون ماذا، يكون منكرا، فيقدم قوله مع ماذا، مع يمينه. أقول هذا الحمل إن لم يرجع إلى الحمل الأول كما هو محتمل، المقصود به هو الحمل الأول مو شيء آخر، لأن ادعاء التمليك ويستبطن كما أشرنا إلى الاعتراف لماذا؟ بسبق شنو نقول ياي؟ ملكية. عندما يدعي الوارث تمليك أن الأب ملكها، يعني شنو هي قبل التمليك كانت ملكا لمن؟ كانت ملكا للأب، فهو يستبطن دعوى ماذا؟ الملكية، فهي تقريبا ترجع إلى ماذا؟ إلى الحمل اللي ذكر العلامة في التحرير، إن لم يرجع إلى ذاك وكان حملا مستقلا، الظاهر أن ما ذكره العلامة هو الأولى بالقبول وبالحمل، وذلك لأنه بناء على عدم رجوع إلى الحمل السابق، حينئذ ماكو اختصاص بماذا، بأب الزوجة، الزوجة ماتت وارثها يدعي أن أفرض أخوها ملكها، الأخ يدعي أنه هذا إلي أنا فتي عارية، وارث الزوج وارث الزوجة يدعي ماذا، يدعي أنه ملكها. ماكو فرق في دعوة التمليك وفي صيرورة الوارث مدعيا بين أن يكون الطرف المقابل هو أبو الزوجة أو يكون شنو أخو الزوجة أو يكون عم الزوجة أو يكون أم الزوجة، كل ما كانت الدعوة على التمليك لأن الوارث يدعي أنه هذه ملكها الطرف المقابل، حينئذ يكون هو المدعي والطرف المقابل يكون ماذا، يكون منكرا بطبيعة الحال، سواء كان الطرف المقابل هو أبو الزوجة أو كان أخت الزوجة أو أخ الزوجة أو أم الزوجة إلى آخره، بينما الرواية هي فرقت شنو بينهما، فرقت بين أبي الزوجة وبين ماذا، وبين أم الزوجة أخو الزوجة أو نفس الزوج، فرقت بينهما، قال هذا أبو الزوجة يقدم قوله، إذا حملناها على التمليك هو يقدم قوله وإن لم يكن أبو الزوجة، وإن كان ماذا، وإن كان أخا للزوجة أو كان زوجا لهذه المتوفاة، يدعي بأن بعض متاعها هو ملكه وأنها أعطاها إياه عارية، يجي وارث الزوجة يقول له لا تملكت إياه، اكتمل لك اياه ليستبطن كما قلنا الاعتراض بماذا؟ بسبق شنو؟ ملكيته للمتاع، فهذا يكون مدعيا وذاك يكون شنو؟ منكرا. والمناسب هو ان يقدم قوله مطلقا سواء كان ابا للزوجه او اخا للزوجه الى اخره، بينما الرواية تفصل بينهما. نعم، اذا رجع الى الحمل الذي ذكر العلامه بمعنى اننا اخذنا بنظر الاعتبار مسألة العادة والعرف وتعارف أنها تأتي بالمتاع من بيت أبيها وأن أباها هو الذي يدفعها إليه، إذا أخذنا هذا بنظر الاعتبار حينئذ يكون هذا الحمل لا بأس به. زين، لا مو 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 مريض يقول أنه يعني مرة ندعي أن الرواية ظاهرة في هذا المعنى ومرة نقول تحمل على هذا المعنى. احنا قلنا بأن الرواية معرض عنها من قبل الأصحاب، من قبل الأصحاب لا يمكن العمل بها لأنها غير مستكملة لشرائط الحجية، بالإعراض هي تسقط عن الاعتبار، ما عندنا مشكلة. لكن إذا أراد الإنسان أن يحملها أفضل المحامل هو اللي ذكر العلامة، هذا اللي نقوله، نريد نقول بأن الرواية ظاهرة في هذا، لا، وإنما نقول أنه أحسن المحامل هو هذا المحمل الذي ذكره العلامة رحمه الله. زين، يبقى هاي المسألة كأنه إذا اعترفنا بأن الوارث، لأن الوارث إذا ادعى التمليك، إذا ادعى التمليك دعوة تنقلب، مو إذا ما ادعى التمليك الوارث ذاك ادعى العارية وهذا أنكر العارية، قلنا نعمل بمقتضى القواعد، الرواية ليست معتبرة. شنو مقتضى القواعد؟ من المدعي أو الزوجة يكون مدعي، من يدعي هاي عارية ملكي، من يقول ملكي؟ هاي بيد هاي المرأة، بيد المرأة عليه الإثبات، فما يقدم قولا، ما يقدم قول عكس الرواية، لأن الرواية مثلا سقطت عن الاعتبار. ايش بعد صار؟ إذا ادعى العارية والوارث الزوجة أنكر العارية، حينئذ يقدم قول الوارث مع يمينه، وعلى الأب الإثبات، على أب الزوجة الإثبات. هاي القواعد. زين، أما إذا ادعى الوارث التمليك تنقلب شنو؟ تنقلب الدعوة، يعني أبو الزوجة يصبح شنو؟ يصبح شنو؟ منكرا لا مدعيا، والوارث يصبح ماذا؟ مدعيا. إذا شنو؟ إذا ادعى التمليك يصبح الوارث مدعيا وأبو الزوجة يصبح ماذا؟ منكرا، تنقلب الدعوة. هذا انقلاب الدعوة، انقلاب الدعوة وصيرورة أبي الزوجة منكرا بعد أن كان شنو؟ بعد أن كان مدعيا حسب القواعد، لا حسب الرواية، حسب القواعد. هذا انقلاب الدعوة، هل يكفي فيه مجرد اعتراف الوارث بسبق الملكية اللي هو مستبطن في دعوى شنو؟ دعوى التمليك كما قلنا، دعوى التمليك يستبطن اعترافه بسبق ملكية أبي الزوجة. هل يكفي في صيرورة أبي الزوجة منكرا بعد أن كان مدعيا مجرد أن هذا الوارث يعترف بسبق الملكية؟ واضح اللي أقول، هل يكفي فيه هذا أو لا؟ هذا محل إشكال، هذا محل إشكال، لأنه القدر المتيقن من الاعتراف الموجب لانقلاب الدعوة هو اعتراف صاحب اليد، اعتراف صاحب اليد نفسه يوجب انقلاب الدعوة بلا إشكال. لو فرضنا أن المرأة كانت حية، كانت حية، اجا أبوها وغير أبوها ادعى بأن بعض متاعها شنو؟ عارية وأنه ملكه، هي تارة تنكر ذلك فتكون منكرة وذاك مدعي، وأخرى شنو؟ تعترف بملكيته لذلك المتاع لكنها تدعي شنو؟ التمليك، لكنها تدعي التمليك. هنا تنقلب الدعوة، يعني تكون هي مدعية والأب يكون ماذا؟ يكون منكرا. تنقلب الدعوة لماذا؟ لأنها هي صاحبة يد، وصاحب اليد إذا اعترف بسبق الملكية يده لا قيمة لها حينئذ، لأنه هو يعترف بأن هذا المتاع كان ملكا لذاك، حينئذ يده لا أثر لها، لا أثر لها. فإذا لم تكن يده لها أثر ومؤثرة في ترجيح قوله، حينئذ تكون هي مدعية فيما لو اعترفت بسرقة الملكية وادعت التمليك، تكون هي مدعية وذاك يكون شنو؟ منكرا، وهو معنى انقلاب الدعوة. لكن عندما يعترف صاحب اليد، في محل كلامنا الذي يعترف ليس هو صاحب اليد، الذي يعترف هو الوارث، الوارث هو اعترف ولو ضمنان بماذا؟ بسبق ملكية منه أبي الزوجة. هذا أيضا يوجب انقلاب الدعوة أو لا؟ هذا محل تأمل، مو واضح أنه يوجب انقلاب ماذا؟ انقلاب الدعوة، لأن صاحب اليد نفسه لم يعترف، صاحب اليد نفسه لم يعترف. بعبارة أخرى أن هذا اعتراف الوارث لا يوجب سقوط يد المرأة عن الاعتبار، قد يوجب سقوط يده هو عن الاعتبار، لكن لا يوجب سقوط يد المرأة عن ماذا؟ عن الاعتبار، بمعنى أنه تبقى يد المرأة معتبرة الميتة، تبقى يدها على المال اللي كانت موجودة بحسب الفرع معتبرة، وتبقى هي منكرة. واضح؟ بمعنى أنها هي لم تعترف بسبق ماذا؟ بسبق الملكية، فيبقى ذاك مدعي وهي شنو؟ وهي منكرة. وبإمكان الوارث، هي ميتة، بإمكان الوارث أن يستخدم هذه الحجة لإبقاء والد الزوجة على ماذا؟ على كونه مدعي، وعدم انقلاب ماذا؟ وعدم انقلاب الدعوة. انقلاب الدعوة إنما يكون واضح عندما يعترف صاحب اليد، أما اعتراف غيره لا يكون ملزما له، فيبقى والد الزوجة مدعيا، وحينئذ اليد يد المرأة تكون حجة على ماذا؟ على كونه مدعي، وكون من يقوم مقامه يكون ماذا؟ منكرا. وإن اعترف هذا الوارث بماذا؟ بسبق الملكية. هاي ملاحظة على ما ذكرنا. زين، هذا كله إذا كانت الزوجة ميتة، هذا كله إذا كانت الزوجة ميتة، فإما أن نعمل بالرواية ونخرج بها عن مقتضى القواعد، وإما ماذا؟ وإما أن لا نعمل بالرواية ونعمل بمقتضى القواعد. وأما إذا كانت حية، الزوجة كانت حية وادعى أبوها أن بعض المتاع الذي عندها هو له، أنه عارية عنده، في هذه الحالة إذا لم نعمل بالرواية ماكو مشكلة، مو؟ إذا لم نعمل بالرواية، نحن لم نعمل بالرواية وهي ميتة اليوم مورد الرواية، فإذا كانت حية أيضا نطبق مقتضى القواعد، ومقتضى القواعد ماذا تقتضي القواعد في المقام؟ تقتضي بأنه تارة نفترض أن المرأة تعترف بسبق الملكية أبيها، وأخرى شنو؟ لا تعترف. إذا لم تعترف بسبق ملكية أبيها فهي منكرة، ويقدم قولها مع شنو؟ مع يمينها. القواعد هكذا تقتضي، إذا لم تعترف بسبق ملكية الأب، يعني بعبارة أخرى ذاك يدعي ملكية العين اللي هو تحت يدها وهي تنكر ذلك، فيقدم قولها مع يمينها. وأما إذا اعترفت بسبق الملكية وادعت التمليك لا تنقلب الدعوة كما أشرنا إليه، فتكون هي المدعية والأب يكون ماذا؟ يكون منكرا، فيقدم قوله مع يمينه إذا لم تأتي بالبينة. هذا إذا ماذا؟ إذا طرحنا الرواية. نعمل بالقواعد والقواعد هكذا تقتضي. وأما إذا عملنا بالرواية وخرجنا عن القواعد بالرواية والتزمنا بتقديم قولها بالزوجة فهل نلتزم به في خصوص مورد الرواية وهي ما إذا كانت ميتة أو لا نتعدى إلى ما إذا كانت شنو كانت حية؟ أيضا هنا يقال بماذا؟ لأننا مثلا نحكم بنفس الحكم ونقدم قول الأب ونقدم قول الأب على قول ماذا؟ على قول الزوجة وإن لم تعترف بماذا؟ بالملكية السابقة. مع ذلك نقدم قول الأب. ليش؟ لأن الرواية قدمت قول الأب، نتعدى من مورد الرواية إلى ما إذا كانت الزوجة حية. هل يمكن هذا التعدي أو لا يمكن هذا التعدي؟ واضح أن التعدي لا يخلو من صعوبة لأنه حكم مخالف للقواعد كما قلنا، مخالف للأصول، والقاعدة في الحالات تكتب الاقتصار على القدر المتيقن اللي هو مورد الرواية. اللهم إلا أن يجي واحد ويجزم بماذا؟ بعدم الخصوصية وبعدم الفرح، يجزم بعدم الخصوصية ويتعدى من مورد الرواية فجزمان استظهارا. هذا الموقف على هذا اللي عدة تشكيك في التعدي لا يستطيع التعدي، لكن هذا كله بناء على العمل بالرواية، وإلا إذا لم نعمل بالرواية حكمهما واحد، ميتة كانت أو كان ماذا أو كانت حية. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة الأخرى نقرأ المسألة 80 أول. إذا ماتت المرأة وادعى أبوها أن بعض ما عندها من الأموال عارية فالأظهر قبول دعواه. إحنا ما وافقنا على هذا. وأما إذا كان المدعي غيره غير أب الزوجة فعليه الإثبات بالبينة. هذا على طبق القواعد، هذا الحكم على طبق القواعد، وإنما خرجنا على القواعد، خرج السيد الماتن على القواعد فقط في مورد ماذا؟ مورد الرواية. وأما إذا كان المدعي غيره فعليه الإثبات بالبينة، وإلا يعني لم يقم بينة فهي لوارث المرأة مع اليمين. نعم، إذا اعترف الوارث بأن المال كان للمدعي، الوارث اعترف بأن المال كان شنو؟ للمدعي، يعني اعترف بسبق ملكية ماذا؟ الأب للمال، وادعى أنه وهبه للمرأة المتوفاة. الوارث ادعى أنه وهبه للمرأة المتوفاة، انقلبت شنو الدعوة؟ يقول أن الدعوة شنو تنقلب، يعني هذا يدعي تمليك، واضح، مع اعتراف بسبق الملكية للأب، حينئذ يكون مدعي للتمليك. لماذا؟ لأن الأصل كما قلنا مع ماذا؟ مع الأب. وهو شنو الأصل؟ استصحاب بقاء الملكية، عدم انتقال الملك منه، كل هذه الأصول هي وما هي الأب، فيكون هو المنكر وهذا يكون هو المدعي. هذا قلنا محل إشكال، هذا قلنا محل تأمل، لأن انقلاب الدعوة إنما يتم فيما إذا اعترف صاحب اليد، حينئذ يده لا قيمة لها، لا أثر لها، تقدر تحدد يا المدعي يا شنو يا المنكر. أما إذا صاحب اليد لم يعترف، شخص آخر اعترف، تبقى يده هي معتبرة، وبإمكانها أن تحدد أن صاحب اليد يكون ماذا؟ يكون منكرا، فلا تنقلب الدعوى. فعلى الوارث إثبات ما يدعيه بالبينة واستحلاف منكر البينة حسب القواعد، يطلب إما عند بينة إذا ما عنده حينئذ يطلب اليمين من المنكر. فصل في دعوى المواريث. مسألة 81. قال إذا مات المسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر واتفق على تقدم إسلام أحدهما على موت الأب واختلف في الآخر، الآخر أكو خلاف في أنه تقدم إسلامه على موت الأب أو تأخر عنه، وطبعا الثمرة تظهر في ماذا؟ في الإرث. فإن الآخر إن تقدم إسلامه على موت الأب يرث ويكون شريك للأول في ماذا؟ في الإرث. وأما إذا لا إسلامه تأخر عن موت الأب فهو لا يرث ويكون الإرث منحصرا بماذا؟ بالأول. فعلى مدعي التقدم الإثبات، من اللي يدعي التقدم؟ الآخر خنسميه، يعني الشخص الآخر ويدعي التقدم لأنه هم متفقين على أن الأول شنو؟ تقدم إسلامه على موت شنو؟ الآب، يعني متفقين على أن الأول يرث، وإنما الخلاف في ماذا؟ في الثاني. فالثاني يدعي أن إسلامه تقدم على موت الأب حتى يرث، بينما الأول شنو؟ ينكر ذلك حتى يكون الإرث له وحده. قال على مدعي التقدم الإثبات، هو يدعي التقدم عليه إثبات التقدم، وإلا إن لم يثبت التقدم ببينة كان القول قول أخيه مع حلفه، لأن الأخ ينكر التقدم فيكون منكر، ووظيفته ماذا؟ اليمين. وإلا كان القول قول أخيه مع حلفه إذا كان منكرا للتقدم. هذه الصورة الأولى، وهي أن يكون الأول منكرا للتقدم. مسألة واضحة، فرضها واضح جدا. هذا كله إذا كان الأول منكرا للتقدم، يعني منكرا لما يدعيه الثاني، منكرا لما إذا الثاني يدعي التقدم هو ينكر هذا التقدم، هذا منكر هذا مدعي على القواعد. وأما إذا ادعى الجاهل، من ادعى؟ الأول. هذا الثاني ادعى التقدم، الأول ماذا تقول؟ قال ما أدري، ما عندي علم، لأن إسلامه تقدم على الموت أو تأخر عنه. ادعى الجهل بالحال، فلمدعى التقدم إحلافه على عدم العلم، مصير يحلف على الواقع، مو لأنه يدعى الجهل، والجهل لا يتمكن أن يحلف على الواقع، وإنما يطلب إحلافه على ماذا؟ على نفي شنو؟ نفي العلم، يقول تعال احلف أنك لا تعلم وأنك جاهل بتقدم إسلامي، فله إحلافه. فلمدعي التقدم إحلافه على عدم العلم لتقدم إسلامه على موت أبيه، إذا إن ادعى عليه علمه به. إذا هذا الثاني ادعى يقول هو يعلم، فبإمكانه أن يطلب منا اليمين على نفي شنو؟ نفي العلم، لأنه يقول هو يعلم وكاذب يعلم، لكن يدعي الجهل، فيطلب منه اليمين على جهله أو نفي أو عدم علمه. وأما إذا كان الثاني ما يدعي علمه، لعله صادق في دعوات جهل، حينئذ لا يطلب منه اليمين، وإنما يقول تسقط الدعوة على ما سيأتي. هذه هي المسألة. الكلام كما هو واضح من المسألة، تارة يكون مع فرض الإنكار وأخرى مع فرض شنو؟ الجاهل. تارة ينكر الأول ما يدعيه الثاني من التقدم، وأخرى يفترض ماذا؟ يفترض جهل بالحال، يدعي الجاهل. أما في الصورة الأولى، وهي ما إذا أنكر التقدم، ما ذكر من أن القول الأول المنكر للتقدم، وأن على مدعى التقدم الإثبات وعليه إقامة البينة، هذا على القواعد. شلون على القواعد؟ باعتبار أن هذا يدعي التقدم حتى يرث، بينما هذا ماذا؟ ينكر التقدم. وعلى مدعى التقدم إثبات التقدم، وأما إذا لم يثبت ذلك ولم يقم بينة، فحينئذ يقدم قول المنكر مع اليمين. هذا القواعد. على أي أساس قلنا هذا منكر وهذا مدعي؟ على أساس تطبيق القانون العام، وهو أن من يوافق قول الحجة الأصل يكون ماذا؟ يكون منكرا. هذا القانون العام. في المقام الأول يكون قوله موافقا للأصل، والمقصود بالأصل في المقام هو بالضبط هذا، إصالة عدم تقدم الإسلام الثاني، الإسلام الآخر، عدم تقدم إسلامه على موت الشنو، على موت الأب، لأن التقدم مشكوك. هذا يدعي وهو مشكوك، ما ندري أن هذا هل أسلم قبل موت الأب أو شنو أو لا، لن يسلم قبل موت الأب. الأصل شيء يقتضي عدم تقدم، لأن التقدم أمر حادث، التقدم أمر حادث مسبوق بالعدم، وعند الشك فيه الأصل شنو، الأصل عدمه، فتجري إصالة عدم تقدم الإسلام الثاني على موت الأب، فيكون قول الأول موافقا لهذا الأصل، لأنه ينكر التقدم، هذا الأصل يوافقه، فيكون منكرا، ويكون الثاني مدعيا. زين، قد واحد يقول بأنه هذا الأصل يعارض بأصل آخر وهو إصالة عدم تقدم موت الأب على ماذا؟ على إسلام الثاني. بعبارة أخرى، أن كلا من إسلام الثاني وموت الأب هما أمران حادثان مسبوقان بماذا؟ بالعدم، مسبوقان بالعدم. كما نشك في أن الثاني هل أسلم قبل موت الأب أو لا، نقول الأصل شنو؟ عدمه. كذلك نشك في أن موت الأب هل كان قبل إسلام الثاني أو لا، أيضا الأصل شنو؟ عدمه. الأصل عدم كون موت الأب قبل إسلام شنو؟ إسلام الثاني. موت الأب ليس قبل ماذا؟ قبل إسلام الثاني. واضح اللي أقوله؟ قد يقال أن إصالة عدم إسلام الثاني قبل موت الأب معارض لإصالة عدم موت الأب إلى حين إسلام الثاني. الأب لم يمت إلى أن أسلم منه أسلم الثاني، وحينئذ يقال أنه كما أن ذاك يثبت عدم إرث الثاني، ذاك الأصل يثبت عدم إرث الثاني، هذا الأصل يثبت شنو؟ إرث. فيتعارضان، لأن ذاك يقتضي أن الثاني لا يرث، لأن الأصل عدم إسلامه إلى حين موت الأب، هذا يثبت أنه يرث، لأن الأصل عدم موت الأب إلى حين أسلم. إذن هو حينما أسلم كان الأب، حينما أسلم لم يكن الأب ميتا، لم يكن الأب ميتا، وهذا يكفي في ماذا؟ في إرث. فيقع التعارض بين الأصلين. أقول لا يعارض الأصل الأول بهذا الأصل الثاني، وذلك هذا واضح جدا، لأن الأصل الثاني لا يجري لعدم ترتب ثمر عليه، لعدم ترتب أي أثر له. ليش؟ لأنه إحنا شنو غرضنا من هذا الأصل الثاني؟ مرة يكون غرضنا هو إثبات مفادة فقط، إثبات مفادة. شنو مفادة؟ الأب لم يموت إلى حين إسلام شنو؟ إسلام الثاني. وشن فائدته؟ هذا يثبت إرثة؟ ما يثبت إرثة، لأن الإرث ليس موضوعه هو عدم موت الأب إلى حين شنو؟ إلى حين إسلام الولد، وإنما الإرث موضوعه شنو؟ أن يكون الأب الابن مسلما حين ماذا؟ حين موت الأب. هذا مجرد عدم موت الأب إلى حين إسلام الأب ليس هو موضوع إرثه، وإنما موضوع إرثه هو ماذا؟ هو أن يكون مسلما حين موت شنو؟ موت الأب. يموت الأب عن ولد مسلم، هذا موضوع الأب. فإذا كان المقصود إثبات نفس مفاد الأصل، مفاد الأصل ليس موضوع لأثر شرعي. نعم، إذا كان المقصود به مو هذا، مقصود به إثبات لازمه، إثبات لازمه. شنو لازمه؟ هو هذا، أن نقول لم يمت الأب، لم يمت إلى حين إسلام الابن، يعني حينما أسلم الابن أبوه لم يموت. إذن شنو أسلم؟ شنو مات؟ شنو بعده؟ لازمه أن الأب مات بعد إسلام الابن، وهذا يكفي لتحقق موضوع ماذا؟ موضوع إرث. حينئذ الجواب شنو هو؟ أن هذا أصلا مثبت، لأن الأصول لا تثبت ماذا؟ مداليلها الالتزامية، لأنها ليست حجة في مثبتاتها. إذن هذا الأصل لا يجري، فلا يعارض الأصل السابق، فالاعتبار بالأصل السابق. وقت انتهموا هذا بلا إشكال، يعني فرض عنه المسألة، يعني هذه مسألة سيارة تجري في كثير من الموارد، هذا لا إشكال فيه عندما يكون كل من الحادثين مجهولي التاريخ، موت الأب وإسلام الأب، عندما يكون كل منهما مجهول التاريخ هذا يجري الكلام السابق ويقدم قول الأول مع يمينه. وهكذا لا إشكال فيه عندما يكون تاريخ الإسلام الولد تاريخ موت الأب معلوم، عندما يكون تاريخ موت الأب معلوم، أول رمضان الأب مات، إسلام الثاني مجهول، هنا أيضا يجري الاستصحاب عدم إسلام الأب إلى حين عدم إسلام الابن إلى حين موت الأب. وأما إذا فرضنا العكس هذا محل كلام، إذا كان إسلام الابن مجهولا معلوما فهل يجري فيه الاستصحاب أو لا؟ هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله.